إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM طولهما 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى الحادي عشر صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين الأعزاء، طاب أوقاتكم، هذا حسين سعيد يحييكم ويدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا ليوم السبت، ومعي في الإخراج ديار بامرني. نستهل فقرات بثنا كالمعتاد بملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب، والذي يلقي فيه الضوء على آخر مستجدات الشأن العراقي محليا وعربيا ودوليا عبر تقارير مراسلي الإذاعة ومراقبين سياسيين. فإلى ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في ملف العراق الذي نتابع فيه أهم تطورات الشأن العراقي حسب ما أوردته وكالات الأنباء العالمية وما وافانا به مراسلونا من تقارير في أماكن الأحداث. ومن بين هذه التطورات، بعد مرور عام على إعلانه انتهاء العمليات الرئيسية في العراق، الرئيس الأمريكي يقول إنه ما زال هناك عمل صعب أمامنا، ومجلس الحكم يطالب بضرورة أن يكون هو وليس الأمم المتحدة المسؤول عن تشكيل الحكومة المؤقتة. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق، نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. قام جنود من الجيش العراقي القديم بقيادة أحد ضباط صدام حسين بحراسة مدينة الفلوجة اليوم السبت، وانسحب مشاة البحرية الأمريكية يوم أمس الجمعة، وعهدوا بالأمن للشرطة المحلية وقوة جديدة من الجنود السابقين مؤلفة من 1000 فرد بقيادة اللواء جاسم محمد صالح لمحمدي الضابط السابق في قوات الحرس الجمهوري المنحل. وتقول رويترز إن جنودا يرتدون الزي العسكري وصفهم قادة مشاة البحرية الأمريكية بأنهم لواء الفلوجة تولوا حراسة شوارع المدينة. وتنتقل بعض الوحدات المسلحة ببنادق آلية سيرا على الأقدام، فيما يستخدم البعض الآخر عربات مدنية لا تحمل علامات مميزة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة التي أبعد شخصيات كبيرة تنتمي للنظام القديم دخلت في اتفاق الفلوجة وهي على دراية بمخاطر التعامل مع صالح غير المعروف نسبيا، كما أن نفوذه وعلاقاته مع المسلحين ليست واضحة. لكن كبير المتحدثين في البنتاغون لورنس ديريتا قال إن مشاة البحرية كان عليهم التحرك بسرعة لإنهاء الحصار والمخاطرة بتشجيع الآخرين على تحدي السلطة الأمريكية وإجهاض خطط تسليم السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة بعد 2 شهر من الآن. عرض مشاة البحرية الأمريكية المساعدة في إصلاح وتطوير المساجد في مناطق غرب العراق، حيث دمرت القوات الأمريكية منارة في الفلوجة الأسبوع الماضي قائلة إنها كانت تستخدم من قبل المسلحين. وقدم مشاة البحرية العرض أثناء اجتماع جرى مع أئمة مساجد ومحافظ الأنبار. ذكرت قناة الجزيرة الفضائية اليوم السبت أن خاطفي 3 من الإيطاليين في العراق أكدوا في رسالة أنهم لن يسيئوا إلى رهائنهم شريطة أن تحاول روما الإفراج عن السجناء المعتقلين من قبل الأحزاب الكردية. وأضافت الجزيرة أن الخاطفين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الكتيبة الخضراء يؤكدون في رسالتهم التي بعثوا بها إلى الفضائية أنهم لن يمسوا الرهائن إذا ما وافقت الحكومة الإيطالية على هذا الشرط، وقد تعذر على الفور التأكد من صحة الرسالة التي تشير إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني كما تقول فرانس بريس. بدأت بريطانيا تحقيقا في مزاعم أن جنودا بريطانيين أساءوا معاملة سجناء عراقيين، ونشرت صحيفة ديلي ميرا صورا اليوم السبت لسجين أثناء التبول عليه وتعرضه للضرب كما تقول رويترز. وطالب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بالتعامل مع هذه المزاعم بجدية وبإجراء تحقيقات على وجه السرعة. وأمر الجنرال السير مايك جاكسون قائد الجيش البريطاني أمس الجمعة بإجراء تحقيق على الفور في هذه المزاعم بعد أن سلم صحيفة ديلي ميرا الصور إلى سلطات الجيش. وقال جاكسون: إذا ثبت صحة ذلك فلن يكون هذا السلوك مروعا وحسب، وإنما هو سلوك غير قانوني يتعارض بوضوح مع المستويات العالية للجيش البريطاني. وكان الرئيس جورج دبليو بوش قال إنه شعر بالإشمئزاز للتجاوزات التي تعرض لها سجناء من جانب جنود أمريكيين، ووعد باتخاذ إجراء تأديبي ضد المسؤولين عنها، وذلك بعد نشر صور لهذه الانتهاكات في أنحاء العالم. صرح دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة أن وزير التخطيط العراقي وزعيما شيعيا عراقيا يتقدمان الأسماء المرشحة لشغل منصب كبير في الحكومة الانتقالية المقبلة. والمرشحان لمنصب رئيس الوزراء هما مهدي الحافظ وزير التخطيط الحالي وإبراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة الشيعي. المسؤولون أضافوا أن الجعفري قد يكون أيضا مرشحا لمنصب نائب الرئيس، وأن من بين الأسماء الأخرى المرشح للرئاسة عدنان الباتشي وهو من السنة. ومن بين منصبي نائب الرئيس اللذين يفكر الإبراهيمي في إنشائهما سيخصص أحدهما لشخصية كردية ربما تكون مسعود بارزاني أو جلال طالباني. قال الأردن أن التسجيل الصوتي المزعوم لأبو مصعب الزرقاوي الذي يشتبه بأنه عضو في تنظيم القاعدة يثبت مسؤوليته وارتباطه بالمجموعة الإرهابية التي قالت السلطات إنها كادت أن تتسبب في مقتل الآلاف. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، شكرا على متابعتكم.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم ثانية مع ملف العراق، ونبدأ بدفاع الرئيس الأمريكي جورج بوش عن إعلانه انتهاء العمليات الرئيسية في العراق الذي أطلقه قبل عام، قائلا إنه ما زال هناك عمل صعب أمامنا، وعلل ادعائه بانتهاء المهمة في العراق بقوله: قبل عام ألقيت خطابا من على حاملة الطائرات وقلت أننا حققنا هدفا مهما وأنهينا المهمة التي كانت تتمثل في إزاحة صدام حسين، مؤكدا أن القوات الأمريكية تحقق تقدما في العراق. من جهته قال مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون كيري أن ساعة الحقيقة في العراق قد حانت، وجدد دعوته إلى إشراك قوات من حلف الأطلسي والأمم المتحدة في العراق لمنع تدهور الوضع إلى حالة من الفوضى. وفي خطاب أعده لإلقائه في كلية ويست مينستر في فولتون بولاية ميسوري، تحدث كيري عن أخطاء في العراق، وقال إن الولايات المتحدة تحتاج إلى وضع الشعور بالكرامة جانبا وبناء عراق مستقر بإحضار قوات من حلف الأطلسي لاستعادة النظام وتدريب قوات أمن عراقية، بينما يشرف المفوض الأعلى للأمم المتحدة على إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي. ميدانيا في العراق، أفاد مصدر عسكري أمريكي أن أطلاقا متقطعا للنيران سجل خلال ليلة الجمعة على السبت في مدينة الفلوجة، فيما باشرت قوات المارينز عملية إعادة انتشار لتسليم المدينة إلى قوة عراقية. وقال المتحدث باسم المارينز الكابتن كريستوفر لوغان من معسكر الفلوجة إن أي مواجهة كبيرة لم تحصل في المدينة، وكان عناصر المارينز انسحبوا من مواقع لهم في جنوب المدينة بعد حصارها لمدة تقارب الشهر، وانتشرت مكانهم عناصر من قوة أمنية عراقية بقيادة ضابط في الجيش العراقي السابق وهو اللواء جاسم محمد صالح المحمدي، كلفت ضبط الأمن في هذه المدينة. والتقى اللواء المحمدي الجنرال جيمس كونوي قائد القوة الأولى للمارينز بعيد وصوله إلى الفلوجة، حيث لقي ترحيبا من السكان. ووصف الكولونيل جون كولمان عناصر القوة العراقية التي أطلق عليها اسم لواء الفلوجة أنهم يعطون الانطباع بأنهم جاهزون للعمل. وقال إن الفوج الأول من لواء الفلوجة الذي يتألف من 600 إلى 1000 عنصر من الجيش العراقي السابق بدأ يحل مكان عناصر المارينز في المدينة. هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لاري ديريتا أنه غير متأكد من إمكانية منح الثقة لضابط كبير سابق في جيش صدام حسين لتسلم مدينة الفلوجة، إلا أنه اعتبر أنه من الضروري تجربة هذا الأمر لوضع حد لشهر من المعارك في هذه المدينة المتمردة، موضحا أن الوضع يحتاج إلى حل ولا يمكن أن يستمر على ما كان عليه إلى ما لا نهاية، لأن هناك عملية انتقال سياسية تجري على قدم وساق. من جهته دعا جنرال جون أبي زيد قائد القوات الوسطى الأمريكية باكستان والمغرب وتونس إلى إرسال قوات للانضمام إلى القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، واصفا الأمر بالضروري ليكون الوضع أقل من احتلال أمريكي. وأضاف أبي زيد الذي كان يتحدث من دولة قطر للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قائلا: إنني أفضل ضم المزيد من القوات الدولية خاصة قوات إسلامية أكثر، موضحا أن المغرب وباكستان وتونس لديهم جميعا قوات متمكنة ومحترفة بدرجة عالية يمكن أن تضاف لمعادلة الاستقرار بمجرد الانتقال إلى تلك المرحلة الجديدة من المستقبل السياسي التي ستتطور عقب مفاوضات في الأمم المتحدة. مستمعينا الأعزاء، عن آفاق الاستعانة بضباط الجيش العراقي السابق في بسط الأمن والنظام في البلاد تحدث مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري إلى الباحث السياسي الدكتور سعد العبيدي، وسأله عن ملامح هذا التوجه الجديد لسلطة التحالف في معالجة مشكلات أمنية وسياسية في بعض المدن العراقية التي تشهد توترات أمنية واشتباكات مسلحة. فقال:
يعني مجيئة بالفلوجة سوف يتعامل مع أكثر من جهة، هي لا توجد جهة معينة، يعني لا يديرون العمل أهل الفلوجة نفسهم ولا يديروا أهل العشائر اللي ممكن التعامل وياهم بشكل بسيط، إلا أنه سوف يجد أمامه على سبيل المثال بقايا من البعثيين الذين تواردوا على الفلوجة من محافظات أخرى، والأخبار اللي عرفناها أخيرا أنه قتلوا البعض من أعضاء أو من كوادر حزب البعث بالمستويات العليا، هناك عرب وافدين من الخارج ممكن يتعامل، فإذا أمام أرض وعرة إلى أبعد الحدود، يعني ممكن أن يكون مسلح عربي موجود في بيت من البيوت يحتاج على كل هذه الاتفاقات أن يعيد أزمة الفلوجة إلى نقطة الصفر.
ولكن هذا يمثل أيضا احتجاج فردي وصغير قياسا للاحتجاج السابق الشامل إن صح التعبير لوجوه الفلوجة.
هذا صحيح، يعني لو نأتي إلى غالبية الناس اللي موجودين هم مع الاتفاق، والمنطق يدفع إلى أنه يكون اتفاق، إلا أنه أنا اللي يعني تحليل من وجهة نظر على الأقل اجتماعية أقول أنه الأرض وعرة داخل الفلوجة، بحيث ممكن أو بالمعنى الأدق هناك العديد من الألغام التي بثت في أرض الفلوجة الجميع قادرين أن يفجروها بالزمان وبالمكان المحددين، يعني إطلاق نار الآن من قاذفة على سبيل المثال على دورية أمريكية أو دورية مشتركة حتى خارج أو داخل الفلوجة ممكن أن تدفع الأمريكان أن يعيدون قصف ذلك المكان وتنتشر الفوضى ثانية. يعني المسألة ليست سهلة، إلا أنه خطوة للتعامل مع المعضلة بالوقت الحاضر أعتقد الأمريكان لا يمتلكون غيرها بشكل جدي.
لجوء قوات التحالف أو الأمريكان لمثل هذه الخطوة هل يمثل اعتراف بضعف الأداء وسوء الأداء العسكري لمعالجة قضايا والتباسات مثل ما حدث في الفلوجة؟
أعتقد مو ضعف الأداء بقدر ما تعقيدات الموضوع، يعني لما تأتي تتناول أداء الأمريكان المهني لا يمكن القول أنه الجيش الأمريكي أداء المهني ضعيف، إلا أنه يمكن القول أنه أداء الجيش الأمريكي خطأ للتعامل مع موقف أو للتعامل مع موضوع، فهم أخطأوا وجدوا الآن أنه هذا الخطأ ممكن تجاوزه من خلال التعامل مع موضوع تشكيل قوة من الجيش العراقي السابق سوف تعد بشكل معين، إلا أنه هذا اللي أعتقده قد قد يساعدهم بتجاوز أزمة مرحليا، إلا أنه على المدى البعيد سوف يثير أمام الأمريكان والعراقيين الكثير من التساؤل، هل يكون هناك اتجاه للعودة إلى الضباط السابقين أو للجيش السابق، هل هناك عودة للتعامل مع رموز سابقين، هل هذه كثيرا سوف تثار كأسئلة أمام العراقي وأمام الأجنبي في مواقف سوف تكون أخرى، محتمل داخل النجف أو محتمل داخل الكربلة أو في محافظات أخرى. فأعتقد العملية أنا بتقديري ليست سهلة، ونجاحها سوف لا يكون مضمونا بالقدر اللي يتصوره الأمريكان أو غيرهم.
ألا يمثل هذا تشجيع لعودة الجيش العراقي ليأخذ موقع أكثر وضوح وأكثر تأثير في الساحة العراقية؟
لا أعتقد، أن حسب السيناريو اللي مرسوم للجيش العراقي سوف يسمح بإيجاد قوة أو قوات لها علاقة بالجيش العراقي السابق أن تكون لها سلطة أو يكون لها مركز في إدارة الدولة الحالية. الجيش العراقي السيناريو حسب اللي فهمناه سوف تكون هناك وحدات بسيطة، ما يزال القرار على تسليحها تسليح بسيط أو تسليح خفيف، وكأنه الأمريكان يوظفون هذه القوة لغايات معينة بسيطة دون النظر إليها كقوة عسكرية ممكن أن تحافظ على أمن البلد في ظل توازنات قلقة بين العراق وبين جميع الجيران اللي موجودين حواليه.
أخيرا، ألا يمكن أن تتغير هذه الوصفة للجيش العراقي الجديد مثل ما تغيرت كثير من مواقف وخطط قوات التحالف؟
ممكن أن تتغير هذه، إلا أنه احتمالات تغييرها اللي أعتقد بنسب قليلة جدا.
الدكتور سعد العبيدي مناقشا موضوع تكليف ضابط عراقي من الجيش العراقي السابق بقيادة قوات عراقية للسيطرة الأمنية على مدينة الفلوجة. النبيل الحيدري، بغداد.
بحث مسؤولون مدنيون وعسكريون من سلطة التحالف مع 10 من شيوخ عشائر من المناطق الغربية في العراق إجراءات مشاركة عشائرهم في حفظ الأمن. فقد اجتمع المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر وقائد القوات الأمريكية جنرال ريكاردو سانشيز ووزيرا الداخلية والدفاع العراقيان سمير الصميدعي وعلي علاوي، إضافة إلى مستشار الأمن القومي موفق الرباعي، مع شيوخ هذه العشائر، وناقشوا معهم الإجراءات التي يمكن أن يتخذوها للمساعدة في حفظ الأمن والاستقرار في مناطق غرب العراق. وأكد بريمر رغبة سلطة التحالف في مشاركة العشائر العراقية في حفظ الأمن في بلادهم ووقف عمليات تسلل الإرهابيين إليها، موضحا أن لدى الإرهابيين رؤية للعراق تشبه رؤية أفغانستان تحت حكم طالبان، وأن قوى من الماضي لديها رؤية للعراق مشابهة لما كان تحت حكم صدام. وقال بريمر أن كل من هاتين الرؤيتين لا تتلائم مع ما تفكر فيه بوضوح غالبية العراقيين الذين يريدون عراقا مستقرا وديمقراطيا. من جانبه شدد الرباعي على قدرة هذه العشائر في لعب دور مهم في هذه العملية من خلال تأثير شيوخها على أبناء عشائرهم، وقال:
ولا نترك أي فرصة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، بعيدة أو قريبة، لا يمكن أن نترك أي فرصة وأي لحظة إلا ونستثمرها في الوصول إلى الحل السلمي، إلى حل سلمي من أجل إنقاذ أهلنا وعشائرنا وناسنا ونسائنا وعرضنا وشرفنا وأموالنا وبيوتنا بالفلوجة.
ونبقى مستمعي الأعزاء في الجانب الأمني، حيث ألقي القبض على عدد من الإرهابيين الأجانب في العراق. مراسلنا في كركوك يلقي الضوء على هذا الموضوع في لقاء أجراه مع مسؤول في قوات الدفاع المدني العراقية هناك.
ألقت قوات الدفاع المدني ICDC في نقطة تفتيش داقوق 30 كيلومترا جنوب كركوك، ألقت القبض على 9 مواطنين أفغان ومواطن أمريكي لا يحملون أي وثائق رسمية. وفي لقاء خاص مع إذاعتنا قال اللواء الركن الطيار أنور حما أمين قائد قوات الدفاع المدني في كركوك إنه بعد إعادة نقاط التفتيش إلى الطريق الواصل بين كركوك وبغداد تم تجديد الإجراءات الأمنية، وتم خلال اليومين الأخيرين اعتقال هؤلاء الأفغان وشخص آخر يدعي إنه أمريكي ويتكلم اللغة الكردية بطلاقة.
حقيقة استلمنا السيطرة في منطقة داقوق قبل حوالي 4 أيام، فانطينا توجيهات بأنه يجب التركيز في نقاط الصدر على نقاط معينة على السيارات المفخخة، على الإرهابيين، على تدقيق الهويات. فمن خلال القيام بهذه الأعمال تمكنوا من إلقاء القبض على 4 أفغانيين قبل يومين، ومن ثم على 5 آخرين بالأمس. بعد تحقيق الابتدائي من قبلنا تبين بأنه لا يحمل أي مستفسخات رسمية. الأربعة اللي قبل يومين كانوا وافدين من إيران حسب أقوالهم وحسب تحقيق الابتدائي اللي أجرينا معهم بأنهم أتوا إلى العراق عن طريق عبادان قبل 6 أيام، وجاءوا إلى منطقة كركوك بحجة اللي ادعوا بها بأنهم جاءوا لغرض إيجاد عمل لهم. أما الوجبة الأخيرة اللي لقينا القبض عليهم يوم أمس كانوا 5، معهم شخص عراقي أيضا اشتبهنا بأنه لربما يكون، لأن كان أتوا من منطقة مهران مباشرة بعجلة نوعية، وتم إلقاء القبض عليهم في منطقة داقوق من قبل السيطرة التابعة لقوات الدفاع المدني، وأيضا لا يحملون أي مستفسخات. وحجتهم ما هو سبب زيارتكم لهذه المنطقة؟ دعوا بأنه جينا لغرض الزيارة فقط، وهم جميعهم هؤلاء 9 هم من أفغانستان حسب إفادتهم وحسب تحقيق اللي أجرينا معهم. تم التسليم مباشرة إلى قوات التحالف لغرض تدقيق الهويات وحسب الإمكانيات الموجودة لديهم إمكانيات التحقيق، ولا نعرف لحد الآن نتائج تحقيق من قبل قوات التحالف. اليوم يعني بالتحديد اليوم اللي هو يوم 1 آيار أيضا لقينا قبض على شخص اشتبهنا بأحد العجلات، كان وافد من منطقة بغداد باتجاه منطقة الشمالية أيضا في نفس السيطرة. بعد التحقيق تبين بأنه حسب ادعاء لا يحمل أي مستفسر رسمي، يقول بأنه مواطن أمريكي اسمه لورنس. أيضا أجرينا مع التحقيق بتاعي وتم تسليمه بعد ظهر هذا اليوم إلى قوات التحالف في منطقة كركوك. بالنسبة للمواطن الأفغان إطلاقا كانت تكون فقط اللغة الأفغانية ولا يحمل أي مستمسكات، مجرد مع يعني خريطة سياحية للعراق. أما بالنسبة للشخص الأمريكي لا يتكلم الأمريكية ويتكلم اللغة الكردية بطلاقة. نحن بتوقعاتنا طبعا ما زال حدود مفتوحة على سواء كان باتجاه إيران أو باتجاه سوريا أو باتجاه حتى الدول الأخرى دول الخليج، فبالتأكيد هناك كثير والكثير من الإرهابيين ومن الناس اللي يحاولون المس بأمن واستقرار العراق، الأبواب مفتوحة على مصراعيها للدخول.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
حظيت تقارير صحفية مصورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية وبريطانية عن انتهاكات فاضحة مارستها قوات التحالف ضد معتقلين عراقيين حظيت باهتمام واسع. فقد بدأت بريطانيا تحقيقا في مزاعم أفادت إن جنودا بريطانيين أساءوا معاملة سجناء عراقيين. التفاصيل مع حسين سعيد.
نشرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية اليوم السبت صورة لسجين عراقي يتبول عليه جندي بريطاني إلى جانب صور سجناء آخرين يتعرضون للتعذيب الجسدي. ويأتي نشر صحيفة بريطانية ولأول مرة مثل هذه الصور بعد أيام من نشر وسائل إعلام أمريكية صورا لمعتقلين عراقيين في سجن أبو غريب وهم يتعرضون إلى التعذيب والمعاملة المهينة، ما أثار غضب الرأي العام واستياء المجتمع الدولي. وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن هذه المزاعم يجب التعامل معها بجدية وأن تجرى تحقيقات على وجه السرعة. وأمر جنرال السير مايك جاكسون قائد الجيش البريطاني الجمعة بإجراء تحقيق على الفور في هذه المزاعم. وقال جاكسون في بيان له:
إذا ما ثبتت صحة تلك المزاعم فلن يكون ذلك سلوكا مروعا فحسب، وإنما هو سلوك غير قانوني ويتعرض بوضوح مع المستويات العالية للجيش البريطاني.
But it also contravenes the British Army's high standards.
وأضاف جاكسون أن مرتكبيها سيكونون غير مؤهلين لارتداء زي القوات الملكية لأنهم شوهوا الاسم الطيب للجيش وسمعته. ونشرت صحيفة ديلي ميرور 5 صور لسجناء ملثمين قالت إن مصدرها جنديان لم تكشف عن اسميهما من كتيبة لانكشير. ونقلت الصحيفة عن جندي قوله كان الجنود يتناوبون على تعذيب رجل اعتقل بتهمة السرقة ويضربونه بأخمص البنادق ويدوسون عليه بأحذيتهم. وقالت الصحيفة إن السجين نقل في وقت لاحق من معسكر البصرة إلى مكان بعيد وألقي به من ظهر شاحنة. وأضافت الصحيفة إنه بعد عدة أيام زعم أن جنودا من الكتيبة نفسها ضربوا حتى الموت سجينا آخر. من جانبه قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إنه شعر بالإشمئزاز للتجاوزات التي تعرض لها سجناء عراقيون على يد جنود أمريكيين، ووعد باتخاذ إجراء تأديبي ضد المسؤولين عنها، وذلك بعد نشر وبث صور لهذه الانتهاكات في أنحاء العالم. وقال بوش:
أشاطر الجميع الشعور باشمئزاز عميق من تلك الطريقة التي كان السجناء العراقيون قد عوملوا بها، فمعاملتهم على هذا النحو لا يعكس طبيعة الشعب الأمريكي، وهذه ليست الطريقة التي تحكم تعاملاتنا في أمريكا.
وأضاف بوش في حديقة البيت الأبيض بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الكندي بول مارتن قائلا: أود أن أذكر الناس أن هؤلاء الأفراد القلائل الذين فعلوا ذلك لا يعكسون طبيعة الرجال والنساء الذين أرسلناهم للخارج. هذا وقد أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتساهل مع إساءة الجنود الأمريكيين معاملة المعتقلين العراقيين. وأكد سكوت ماكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض إن الجيش سيتخذ إجراءات قاسية ضد المسؤولين عن هذه الأعمال الدنيئة. وفي تطور لاحق أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر عن أسفه لما تعرض له معتقلون عراقيون من معاملة سيئة، وقال: نأسف جدا لما حصل لهؤلاء الأشخاص، وسنعمل ما بوسعنا للتأكد من أن ذلك لن يتكرر مرة أخرى.
قال دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة إن المرشحين الاثنين البارزين لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية العراقية الجديدة هما مهدي الحافظ وزير التخطيط الحالي وإبراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة. وأضافوا إن الجعفري قد يكون أيضا مرشحا لمنصب نائب الرئيس، فيما تردد إن الحافظ حصل على موافقة الزعيم الشيعي السيد علي السيستاني. هذا وسيعود الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى بغداد لحل الخلافات بين المسؤولين العراقيين بشأن الطريقة التي يجب بها اختيار حكومة، واعتراض البعض على سيطرة الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة على هذه العملية. وقال مساعدون لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إن الإبراهيمي لم يوافق على أي من بين نحو 12 مرشحا برزوا على الساحة، واقترح الإبراهيمي ترك المناصب في الحكومة الانتقالية للخبراء الفنيين، لكنه قال إنه سيأخذ في حسبانه الجماعات الدينية والعرقية. محمد بحر العلوم عضو مجلس الحكم والذي يعتبر على نطاق واسع أحد أكثر رجال الدين الشيعة احتراما في العراق أدلى بتصريحات لوكالة رويترز الأنباء قال فيها إن العراقيين ليسوا قطيعا من 27 مليون شخص يوجهه الإبراهيمي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال إن المجلس طالب بضرورة أن يكون هو وليس الأمم المتحدة المسؤول عن تشكيل الحكومة المؤقتة المقررة. وأضاف بحر العلوم إن العراقيين سيخرجون إلى الشوارع إذا تجاهلت واشنطن الطلب، متحديا مسعا أمريكيا لإشراك الأمم المتحدة بقوة في مستقبل العراق. وأوضح إن المجلس يرفض أن يكون الإبراهيمي كمخطط للعملية السياسية، مضيفا إن أعضاء المجلس اجتمعوا يوم الجمعة مع المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر وأبلغوه بذلك، وإن خطة الوضع المستقبلي مسؤولية المجلس وليس الأمم المتحدة.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. في السليمانية احتفل عمال كردستان اليوم بعيد العمال العالمي. مراسلنا مصطفى صالح كريم يلتقي بصحفية للحديث عن هذه المناسبة.
اليوم هو عيد العمال العالمي، وقد اعتاد عمال كردستان الاحتفال بهذه المناسبة سنويا. وفي غمرة احتفالات العمال وسائر الفئات الأخرى بهذه المناسبة وبين جموع المحتفلين، التقينا الصحفية ضمياء العاني المحررة في جريدة نهج الحرية، حيث حدثتنا عن هذه المناسبة قائلة:
طبعا بالحقيقة ما شاهدته اليوم يدل على عمق ضعف الشعب الكردي الذي يولي بالمناسبات العالمية والوطنية والقومية اهتماماته. فاليوم وجدت مجموعة العمال موزعة أمام المقاهات تبتهج بهذه المناسبة وتشارك عمال العالم أفراحها، رغم من غزارة المطر يعني انظر العمال متجمعين وخرجوا منذ الصباح الباكر إلى منتجع دوكان للاحتفال بهذه المناسبة، ما عدا طبعا الشوارع كلها مزدانة بالشعارات التي تمجد الطبقة العاملة العراقية. وطبعا لاحظت أمام مقرات نقابة العمال ومقارة المنظمات المهنية ومقر الحزب الشيوعي الكردستاني رأيت الجموع المشرقة ترقص وتغني وتحتفل بهذه المناسبة، وخاصة تزامن عيد هذا العام مع تحرير العراق وسقوط الطاغية.
طيب ضنياء، ماذا يذكرك هذا اليوم؟
طبعا يذكرني هذا اليوم بأيام كان العمال في العراق مضطهدين ومقيدين، لا نقابة ولا حقوق للعمال، وأن أي عامل يرفع صوته يلقى في السجن، بالإضافة إلى ذلك البطالة المنتشرة، ويعني أي عامل أو أي شخص إذا مو بعثين ما يتعين يعني بهذاك الوقت. أما الآن الوضع تغير والعراق تحرك والعمال أحرار كغيرهم. وفي كردستان أسعدني بأني وجدت العمال فرحانين ومرفهين وموقوري الحرية والكرامة ويتمتعون بحرياتهم وحقوقهم الكاملة. وختامة هذا اللقاء أقدم التهاني إلى جميع عمال العراقيين بيومهم المجيد.
ضمياء العاني الصحفية في جريدة نهج الحرية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أنا معد ومقدم ملف العراق كفاح الحبيب، ومن المخرج ديار بامرني أجمل التحيات.
كنتم مع ملف العراق الإخباري اليومي الذي أعده وقدمه لكم كفاح الحبيب، وهناك المزيد من التقارير والتحليلات عن الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
حلو وصرت مشنونة،
قل لي يا حلو
وصرت مشنونة. بعد في وسط نارك
يا من وسط نارك.
قل لي يا جميل الوجه شخبارك
قل لي شخبارك.
أنا ثلج الشتاء داب في وسط نارك
يا من وسط نارك.
كل الرد منا خبر يوصلني عنا كل الرد منا خبر يوصلني عنا. أفرح وانسى همي بكلمة شلونك أفرح وانسى همي بكلمة شلونك.
مستمعين الأعزاء نجدد لكم التحية، وهذا تذكير بالبرامج الأسبوعية لإذاعة العراق الحر ليوم السبت. موزايك من إعداد وتقديم ميسون أبو الحب، والعراق في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني. وستلتقون فالح الدراجي في برنامجه مواويل الشعر، وهناك حلقة معادة من برنامج مقهى الإنترنت إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، كما يستضيفنا عماد جاسم في حلقة جديدة من برنامجه المشهد الرياضي. أعزائنا المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحافة، فإلى أياد الجيلاني وقراءة في صحف السبت.
مستمعين الكرام، ضمن جولتنا اليومية على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية، أعد الأرض ويقدمه أياد الجيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في الكويت سعد العجمي. وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف. اتفاق الفلوجة يدخل حيز التنفيذ والاحتلال يعتبره فرصة. لواء من جيش صدام يتسلم أمن الفلوجة ومقتل جنديين أمريكيين. الخارجية الأمريكية تعلن الظواهر أخطر من بن لادن. اتساع الرفض الشعبي العراقي على العلم الجديد. صور تعذيب السجناء العراقيين تقابل باشمئزاز وإدانة لدى الرأي العام الدولي. سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة البيان الإماراتية افتتاحية اليوم بعنوان خطوة عقلانية، تعتبر فيها أن إقدام قوات الاحتلال الأمريكية على الانسحاب من مدينة الفلوجة بعد حصارها لأيام عديدة وقصفها بالطائرات والدبابات، الأمر الذي أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى، لا شك في كونه يمثل خطوة عقلانية من جانب الاحتلال، حبذا لو اتبعها بخطوات مماثلة في المستقبل. كما تعتبر الصحيفة أن المطلوب بالتحديد هو التسريع بعملية نقل السلطة وابتعاد القوات الأمريكية عن المدن، والسماح للعراقيين باختيار حكومتهم الانتقالية، كما طالب بذلك مبعوث الأمم المتحدة الخاص الأخضر الإبراهيمي. وتمضي الصحيفة إلى أن العراق بعد عام على احتلاله في حاجة ماسة للاستقرار والأمن، وكذلك للمناخ الملائم الذي يسمح لأبنائه بالمساهمة في تحقيق تقدمه وازدهاره، من أجل تجاوز آثار الفترة الماضية التي هدر فيها الكثير من الوقت في العنف والتخريب وتحطيم إمكانيات البلاد. مستمعنا الكرام، ينضم إلينا الآن مراسلنا في الكويت سعد العجمي ليقدم عرضا لما تناولته الصحافة الكويتية والسعودية من قضايا عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
يقول عبد الله خلف في صحيفة الوطن: تقرأ الصحف العربية فتجد المتفائلين والمتشائمين، وتشاهد المحطات الفضائية فتجد المدركين لواقع الأحوال العراقية يحصون الإيجابيات، والآخرين البعيدين عن معرفة ما يدور في العراق تراهم يفسرون ما يجري بأنه ناتج عن حرب طائفية. يمضي الكاتب بالقول: جميع المتحدثين في أجهزة الإعلام يرددون بصوت واحد أن الصراع الطائفي لا وجود له. فمنذ أن تكونت الدولة العراقية وحكومتها الوطنية سنة 1920 لم تحدث مصادمة بين شخص وآخر أكثر من ذلك بدافع الصراع الطائفي والشعب العراقي، وعلى حد قول الكاتب يتمازج مع بعضه في الأنساب ويتخالط دون أن يحل بينهم عائق طائفي. ويتساءل الكاتب: لماذا تكرر الفضائية مقولة واحدة بأن ما يجري هو صراع بين السنة والشيعة؟ حتى الخريطة الاستعمارية الحديثة التي قصت العراق في خطوطها ادعت أن الجنوب شيعة والشمال سنة غير دقيقة على حد قول الكاتب، والذي يخلص إلى القول: البصرة فيها سنة وشيعة، وبغداد فيها خليط من كل المذاهب، والأكراد سنة وشيعة، وقد تكثر نسب طائفة على أخرى، ولكن ذلك ليس بالرسم الدقيق، ولم يعرف العراق من قبل بهذا التقسيم. وفي صحيفة القبس الكويتية يقول السيد ياسين: السيناريو الساذج المتفائل الذي رسمته إدارة الرئيس بوش يستهدف العراق عسكريا من أول الزعم بأنهم سيستقبلون كمحررين وتنثر عليهم الورود إلى الوهم الخاص بتأسيس عراق ديمقراطي يكون هو النموذج الأمثل للعالم العربي حتى يحتذى به، يدل على فجاجة في التفكير السياسي لا سابق له. وتخبط الولايات المتحدة وعلى حد قول الكاتب في العراق حاليا بعد اشتداد المقاومة العراقية وتصاعد عدد القتلى بين قواتها المسلحة وانسحاب أسبانيا وغيرها من الدول من قوات التحالف المزعوم يكشف عن انهيار الوضع الأمريكي في العراق. ويخلص الكاتب إلى القول: قد تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في العراق لسنوات طويلة كما صرح الرئيس بوش، لكنها لن يتاح لها أبدا أن تستقر كقوة محتلة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وفي ختام جولتنا هذه على الصحافة العربية، أدعوكم مستمعين الكرام إلى متابعة بقية فقرات برامجنا لهذه الساعة من إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر تقدم موزايك. موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحق.
مستمعي الكرام، أهلا بكم. حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك نخصصها للشاعر العراقي المبدع مظفر النواب. ستستمعون على مدى ربع ساعة تقريبا إلى شهادة مركزها هذا الشاعر الذي تمكن من تسخير أبسط الكلمات في قاموس اللغة ليعبر عن أهم الأفكار في حياة الإنسان. مظفر النواب وصف الظلم والحب والمجد، وصف ضياع والتشرد، وصف أعمق ما يمكن لنفس بشرية أن تحمله من مشاعر. مظفر النواب استخدم الكلمات في وصف صور. أشعار مظفر صور تخترق الذهن وتخلق مشاهد كاملة لا يمكن أن تنسى. لذا كان مظفر شاعرا مطاردا، كان شاعرا تطارده السلطة ويطارده المعجبون ممن ينسخون كلماته في ذاكرتهم أو يخفونها في أقصى نقطة بعيدة عن أنظر المتطفلين خوفا من الملاحقة والاضطهاد. مظفر النواب موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك في شهادات عديدة، منها شهادة مهدي مطلق الذي رافقه نزيلا في سجن نقرة السلمان في عام 1963.
في الستينيات أنا التقيت به في نقرة السلمان. نقرة السلمان كانت تتميز مساء يكون الجو صافي ونسيم عليل يجي، هو كان صديق الحميم سعد الحديثي. تبدي الندوات الفكرية والمسرحية وكلها
داخل السجن.
بالسجن احنا ننام بالعراء بالصيف خاصة، يعني بالعراء، فلهناك تسمع فدونة. وهذول طبعا السجناء كلهم معظمهم بعيدين عن أهلهم، معانين من السجن من التعذيب، عوائلهم ما يعرفون وينه. فتجي ونا مال سويحلي هي وين يبدي مظفر النواب.
مرينا بكم حما، مرينا بكم حما، واحنا بقطار الليل.
بس هو مو بس شاعر، هو أديب وفنان ورسام رائع وملح رائع ومغني رائع. يعني ماكو واحد يجمع كل الصفات بنفس المستوى العالي غير مظفر.
يا ريل يا ريل صيح الطهر.
وعلى أثرها ينطلقون بذاك الغناء الرائع وصمت حوالي 2001 من مختلف الطبقات الاجتماعية بعد 63. هو قبلت هو بداية 64، يعني هو ب 63 كان بإيران، يعني ونهزم إلى إيران والشاه سلم، إجانا نهاية 63 أو بداية 64 إجانا للنقرة. مظفر ما لزم في عهد لو لازمي بعهد الحرس القومي كان انتهى مظفر، على اعتباره هو يمثل طليعة الشباب ذاك الوقت.
في أواخر الستينيات صادف أن صديقا لي أطلعني على دفتر متميز. هذا الدفتر متوسط الحجم، مغلف أو مجلد بقماش بقطيفة حمراء، تضمن 22 قصيدة مكتوبة بخط مظفر النواب. ذكر صاحبي علي سعيدان أنها قد كتبت في السجن عندما كان مظفر هناك، وأنه هو الذي غلفها. وفعلا كانت تنطوي على غير قليل من ذوق جميل وتصميم بديع، والأهم من ذلك كانت سرية الكتاب الخاص. فبيحس الشباب المبكر في تلك الأيام في أواخر الستينيات اهتممت بهذا الدفتر وبدأت أنسخ القصائد التي كتبت فيه، وكان يؤطرها في صفحات الدفتر بعض الزخارف والإشارات الرسم والتصميم من مظفر نفسه. فحولت العملية إلى دفتر كبير وبدأت أكتب القصيدة وأرسم لها جوا خاصا وأصمم لها خلفية، وبدأت بتشكيل دفتري الخاص من قصائد مظفر النواب مبتدئا بالمصدر الأول الذي أخذته.
أنا أول شيء طلبت من مظفر إلى مظفر تربطنا علاقة قديمة، فحقيقة قال لي نعم، يعني مو موضوع هذا، أنت إيش ما تريد تروح وغني بدون شو اسمه. بس أنا أصولا يعني كشاعر كملت الأغنية سجلتها وهي حتى أغلى شغل هم سويناها ميكس في لندن. رجعنا رحت للشام قلت نضاف هذه الأغنية اسمعها وقل لي رأيك بها قبل ما أنزلها في السي دي. فوراها يعني خابرني وقل لي إيش اسمه الشعر أقوله لي قدام على مود تصير يعني ناس تقدر تفتهم. فأقول ردتك ولو كذاب، ردتك طشب عمري صم عتاب، ردتك ولو صبيرة حمرة تفي وجهي من حكي الغياب. هي الوحيدة اللي ما حد لحنها لخمسة وثلاثين سنة.
ردتك ولو كذاب، ردتك طشب عمري صم عتاب، ردتك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردتك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردتك ولو شباك يملي حياتي تراب، ردتك ولو شباك يملي حياتي تراب.
والله كلها يعني كلها ريل وحمد وحنوانة اللي كانت تعجب الناس يعني في ظروف هاي مال حنوانة حن. بس أنا مسجلها كلها عندي تسجيلات يعني معتبر
بصوته
تسجيلات وعندي من أول ديوان بالسبعينات يمكن بالستينات جلادة بني إذا تذكره وكلها موجودة. هسه صارت شعر وقصائد أما يغنون سواحلي اثنين السواحلي تعرف هذا للإنسان اللي يعني عنده معاناة يجي يطلع من القلب فسواحلي وبعدين يبدي كل هالقصائد مالك.
مرة لبيكم حمد وإحنا بقصار الليل وسمعنا
كان اللي تداول هذه الكينام تداول منشور سري وهي طبعا كانت تحرض الناس تدعو الناس الى الصمود الوقوف بوجه الطاغية التعاون بين الطبقات الاجتماعية للشعب العراقي.
فبدأ الدفتر يزدان ويزداد بالقصائد متتالية من دمع نيلي وريحان وغصن البان فوق التبرزل وايام المزبن وحرز وأمه وابن وأخت وأخ وكرامة حنوانة حن وقالولي وسفن غيلان كثير وما مش مايل. طبعا الريل وحمد لما طبع ديوان الأول شاع تداوله وحفظ قصائده بشكل كبير ولكن هناك قصائد لم ترد في الديوان الأول. في السبعينيات صدرت له قصيدة طويلة على شكل ديوان هي حتشام البريس التي كانت من القصائد السياسية وتحاول أن تؤطر مرحلة سياسية وثورية في منطقة الجنوب في الأهوار. مما يجلب الانتباه ويثير الاستغراب والإعجاب أن مظفر قد تمكن من اللغة الريفية والجنوبية العراقية تمكنا مذهلا ويزداد الاستغراب والإعجاب عندما يعرف المرء أن مظفر ابن مدينة وابن عائلة ربما تكون متمكنة وارستقراطية فهو من مدينة كاظمية من عائلة عريقة وكرخي النشأة والهوى والأدب ولكنه تمكن من أدوات اللغة الشعبية الريفية العراقية تمكنا مذهلا وتلبسته لدرجة أن شعره كان شعرا جنوبيا يميل إليه ويذوب فيه الريفي العراقي قبل أن
ايه كانت احيانا يصدرون صحيفه جداريه بالسجن هو كان ايضا يشرف عليها، بس هو كان ذاك الوقت ضمن عدد كبير من الادباء اللي قمم ايضا كانوا هواي، يعني كانوا مثلا واحد كان الله يرحمه توفى اسمه مصطفى عبد الله، هو المشرف على الجمعيات الثقافيه داخل السجن، طبعا اكو جمعيات ثقافيه ومسرحيه، ابو شروق، دفريد سمعان، فاضل ثامر، ومظفر شاعر وفنان بحيث يصعب ان تخليه يلتزم. هو شخص يعني مثل تقول الامور ماخذها هيك على سجيته، يعني مو مثل الجماعه الباقيين ان يلتزمون بخط او شيء. لهذا السبب تشوفه هو لحد الان ما ممكن هو يقولها عباره، يقول انا حصان عربي، ممكن يعني ما يتدجن انبطر، مستحيل ما يلتزم حتى.
ربما في السنوات الاخيره اهملت مواصله الكتابه وتصميمه، ولكن بدا ديوان شعر عراقي ملون مزوق اصطاد قصائد وصور لن تنسى في ذاكره الناس، تلك القصائد التي كنا نتداولها كمن يتداول زهور محبه او مناشير سريه لكنها حميمه ولصيقه بالقلب. البعض يجده هو قصيدة الغزل الراقية، قصيدة الغزل الجميلة، قد مظفر يعني أكثر من كونه سياسي.
هو حتى يعني كرسام لما صير مناسبات هو كان يدز لك كلمتين ثلاثة على بطاقة معايدة رسم إيده رائعة جدا، وللأسف أنا عندي أعداد منها كل شتاجة حرجة. مظفر باشر فلان شي مثلا عيد العمال عم أريد معايدة إيه في سبيل أن احتفظ بها. الحقيقة ورا ما طلعت من السجن إحدى غارات الوحوش ذولة شقيقتها أمي.
لا حد ولا أجمل من قصائد الغزل التي قصائد الغزل الذي عرف به مظفر وعرفت به صوره الشعرية البالغة الحساسية والرهافة والحسية المفرطة المثيرة في قصائد ما مش مايل ونقضني شذاب وعودتني. صور مظفر النواب الشعرية لا يمكن أن يخطئها القارئ والمتابع قليلا له، ففيها من الحذاقة والذكاء والجمال والحسية العالية والإثارة في تشبيهاته وفي غزله وفي ثورياته وفي جنون الشعري والثوري. ربما
يا ريل صيح الطهار صيحت عشق يا ريت، يا ريت صيح الظهر صيحت عشق يا ريت، ودر هوا أم ولاك حدر السلام القطر، ودر هوا أم ولاك حدر السلام القطر.
الجنون الشعري وحتى جنون الحياتي ربما هو ما يميز مظفر النواب عن غيره من الشعراء. بهذه الكلمات تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك، أعدت الحلقة وقدمتها لكم ميسون أبو الحبة. الأصوات التي استمعتم إليها هي لمهدي مطلق ونبيل الحيدري وإلهام المدفعي. هذه الحلقة من إخراج ديار بامرني.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي موزايك. موزايك عدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب.